أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. دار الكلام في الأسبوع الماضي حول موضع قوم عاد اللي نبيهم هود عليه السلام وأنهم بالأحقاف، والأحقاف موضع رملي يعني منطقة رملية، وقلنا أن الظاهر أن هذا الموضع كان موضعا رمليا كثيبا كثبانا رملية في عهد نزول الآية لا في عهد حضارة عاد اللي كانوا يبنون المباني الشاهقة العظيمة اللي يعبر عنها القرآن بإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الكلام هنا في التعبير بالأخ عن الرسول، واذكر أخا عاد. ما معنى الأخ؟ ولماذا يقال للرسول، يعني في التعبير القرآني يعبر عنهم بأنه أخو عاد وذاك أخو ثمود وأخو مدين مثلا؟ فبعضهم يقول أنه السبب أنهم كانوا من نفس القوم، يعني هود عليه السلام من نفس قوم عاد، ولذلك عبر عنه بأنه أخوهم، يعني من نفس العشيرة من نفس القبيلة. ولكن الظاهر أن هذا ما ينطبق على كل الرسل، فمثلا يعبر عن لوط أيضا بأنه كان أخا لقومه، مع أنه حسب الروايات الحين إذا ما في القرآن شيء واضح عن هذا الأمر، وإن كان هناك بعض القرائن لوط ما كان من أهل هذه القرية وإنما أرسل إليهم من خارج القرية، يعني مو من أهل القرية. فالتعبير ربما ما يكون شامل لجميع الموارد. بعضهم يقول بأن التعبير بالأخ من جهة الحنان والعطف اللي كان لديهم، يعني الرسول كان حنونا وعطوفا وودودا بالنسبة لهم، فكأنه بمنزلة الأخ هكذا. هذا أيضا هناك في القرآن تعبير لا يمكن أن ينطبق عليه ذلك، وهو التعبير في نفس قضية لوط أيضا عليه السلام يعبر عن قومه بأنهم وإخوان لوط وعاد وفرعون وإخوان لوط، يعني قوم لوط. كيف هم ما كان عندهم حنان أو عاطف بالنسبة للوط؟ يتبين من هذا أن الأخوة في هذا المورد وموارد كثيرة من هذا القبيل ليس بهذا المعنى اللي يتصور، يعني وإنما هذا تعبير عربي يعبر عن المشاركة في الشيء والمصاحبة للشيء. العرب ربما يعبر عن السيف أيضا بالأخ، أخيه. والمشاركة في إذا مجموعة كانوا يشاركون في شيء يعبر عنهم بأنهم إخوان، إخوان لأنهم شركاء في أمر واحد. فمثلا يقال كلما دخلت أمة لعنت أختها، أهل جهنم كلما دخلت أمة لعنت أختها. شنو الأخوة هناك؟ ما في أخوة. أخوة اللي هناك باعتبار أنهم مشاركون في جهنم، أو ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، مشاركة في كونها آية. وفي شعر امرئ القيس: أخي الجهد، أخي الجهد، يعني صاحب الجهد اللي يكون له جهد يقال له أخي الجهد. وهذا موجود يعني دارج في التعبير العربي: أخو الخير، أخو الشر. أخو الخير يعني الرجل اللي دائما يرى منه الخير فيقال إنه أخو الخير مثلا، أخو الجهاد، أخو الإيمان. هذا شيء تعبير عربي يعبر عن المصاحبة بالأخوة. فأخا عاد يعني صاحبهم، صاحب هذا القوم، رسولهم. لا يدل على أي نوع من القرابة أو الحنان أو العاطفة أو أي شيء من هذا القبيل. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وقد بينا معنى الأحقاف سابقا، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. خلت يعني مضت، هذا التعبير يراد به يعني هذا الجملة يراد بها أن ما كان رسالة هود لقومه رسالة غريبة مستغربة، كان شيء مسبوق. يعني خلت النذر، النذر إما جمع نذير بمعنى الرسل أو جمع إنذار بمعنى الرسالات. يعني خلت النذر، خلت الرسل من بين يديه، أو خلت الرسالات من بين يديه. يعني ما كان هود أول رسول في المنطقة حتى يعني يستغربون أنه جاي لهم إنسان يدعوهم إلى عبادة الله. فخلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني هذا كان شيء مسبوق له، سبق في التاريخ. الكلام في أنه ما المراد بكون هذا الخلو والمضي بين يديه ومن خلفه؟ شلون يعني بين يديه؟ خلت يعني مضت، بين يديه يعني أمامه، من خلفه يعني وراه، شلون أمامه وخلفه؟ فهنا صار ارتباك في كلام المفسرين. بعضهم يقول بأن من بين يديه يعني أمامه يعني قبله، و خلفه يعني بعده. بعضهم بالعكس، فبيصير أنه أمام وخلف في الخارج في المكان في الزمان، يصير نعبر عن الماضي بأنه خلفه، ويصير نعبر عن المستقبل بأنه خلفه، لأن كلهم خلف. فبعضهم يقول بأن المراد به الرسل الذين كانوا قبل هود والرسل الذين بعده، من قبله ومن بعده. بعضهم يقول هالشكل، بعضهم يقول هالشكل. ولكن خب شلون خلت أيضا؟ خلت مضت يعني. فيؤولون تأويلات عجيبة وكذا، هذا كله كلام باطل. خلت النذر من بين يديه ومن خلفه يعني مضت، كلهم معنى الماضي مو مستقبل. ما له معنى المستقبل؟ يعني الله تعالى لا يريد أن يستدل بالمستقبل لقوم هود، يريد أن يقول لهم يعني لأهل مكة طبعا بأن قوم عاد اللي هم قوم هود كانوا سمعوا بالرسل سابقا، يعني خلت النذر قبل ذلك، مو اللي يجون بعده، شنو تأثير اللي يجون بعده. ولكن من بين يديه يعني اللي كانوا قبله بقليل، ومن خلفه اللي كانوا قبله بزمان بعيد. هذا المعنى، خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، كلهم رسل ماضين. يريد الاستشهاد بمضي الرسل على أن هذه الرسالة ما كانت أمرا مستغربا وأمرا حادثا، كان له سوابق، سوابق قريبة اللي كانوا سامعين، مثلا يمكن آبائهم سامعين أو أجدادهم مثلا سامعين وشايفين، أو بعيدة سمعوا بالتاريخ. على كل حال مثل ما احنا الان مثلا نقول بان الرسل جاءوا، خب رسولنا ايضا بعيد عنا، ولكن هذا رسولنا، على الاقل لنا منه اخبار وتواريخ وقصص وحكايات. ورسل بعيده يعني في العهود البعيده، ولكن مع ذلك احنا نعلم بهم، اما نعلم بهم عن طريق القران او عن طريق التاريخ المذكور يعني في الكتب. فإذا هذا بعيد وهذا قريب من بين يديه ومن خلفه. وفي الكل رسالة واحدة: ألا تعبدوا إلا الله. كل الرسل جاءوا لهذه الرسالة الواحدة، رسالة التوحيد، وهذا جوهر الرسالات وروح الرسالات. وهذا الجوهر يشتمل على أمرين سلبي وإيجابي: لا تعبدوا إلا الله. فالنفي نفي كل عبادة ثم إثبات عبادة الله. لا تعبدوا لغير الله، ولكن أعبدوا لله. لا تعبدوا لغير الله، هذا هو الحرية، الحرية المطلقة للإنسان أن لا يكون عبدا لغيره. وليس المراد به طبعا خصوص الأصنام، منه الأصنام، الأصنام مو شيء مهم أصلا، ولا خصوص الفراعنة والطغاة في طول التاريخ، ذولهم لا تعبدوهم، ولكن مو بس هذول، كل قوى الشر والفساد في داخل الإنسان وخارجه. لا تعبدوا شيئا أبدا، مو لا تعبدوا أحدا، لا تعبدوا شيئا. وأهم شيء لا تعبدوا الشيطان، لا تعبدوا نفوسكم وأموالكم وأهواءكم، أميالكم وأهواءكم، هذه الميول الفاسدة والأهواء الفاسدة، هذا أهم شيء وأخطر شيء. والإنسان المتحضر في هذا العصر اللي يزعم أنه تحرر وهو الآن حر وطليق، هذا مبتلى بأسوأ العبوديات، وهو عبودية الهوى. وإنما هذه العبودية أسوأ لأن الإنسان لا يشعر به ولا يتألم من سياطه. العبد يتألم من عبوديته، وهذا العبودية ما يجب ألم بل يجب تلذذ، عبودية الهوى، ولذلك هي أسوأ العبوديات. لا تعبدوا أي شيء حتى أهواءكم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إلهه هواه، يعبد هواه. لا تعبدوا شيئا إلا الله، لا بد للإنسان من أن يعبد، يعني لا بد للإنسان من أن يطيع، إما يطيع هوى نفسه أو يطيع عقله أو يطيع غيره، يطيع غيره، يطيع الحكومة، يطيع المجلس، يطيع قوانين الحكومة، يطيع القوانين الدولية، يطيع شنو؟ لا يطيع أي أحد إلا الله، لا يطيع نفسه ولا يطيع غيره بل يطيع ربه. لا بد للإنسان من أن يتصل بشيء ويأخذ من شيء، ممن يأخذ؟ من ربه، لأنه هو الذي يعلم بمصالحه ومفاسده، ماكو أحد يعلم به. فإذا الرسالة، أصل الرسالة في جميع الرسالات طيلة التاريخ، وهذا الشيء الوحيد: لا تعبدوا إلا الله. وهذا الرسالة الناس ما عملوا بها، يعني طيلة التاريخ استكبروا عنها. عجيب أنهم الرسالات تدعوهم إلى الحرية وإلى الانطلاق وإلى التحرر، وهم يأبون إلا العبودية. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم، ما هو الوجه في التعبير عن اليوم بالعظمة، توصيفه بالعظمة؟ هذا إما من جهة أنه يشتمل على عذاب عظيم ومهول، لأنه ما يقول عذابا عظيما، عذاب يوم عظيم. اليوم كيف يوصف بالعظمة؟ إما من جهة أنه يشتمل على عذاب عظيم، أو من جهة أنه يوم مصيري يتحدد فيه مصير هذه الأمة، يعني قوم عاد، ويحسم فيه أمرهم، كما قال تعالى في سورة الحاقة: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً. حسوما، يعني هذه الأيام كانت أيام حاسمة، انتهت الأمور كلها وتقرر بذلك مصيرهم، ذهبوا إلى الأبد. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما هو هذا اليوم؟ هل ظاهر الآية هو هذا عذاب يوم عظيم، يعني يوم الاستئصال اللي نعبر عنه بهذا، يعني نعبر عن هذا العذاب بعذاب الاستئصال. الاستئصال يعني الذي يقلع المجتمع من أصله، عذاب الاستئصال هذا ما في إلا من عذاب الله، يعني هذا المشاكل اللي تصير للناس، العواصف، الزلازل، الكذا، ما يوجب استئصال مجتمع، يبقون منهم قسم، يهربون منهم قسم، لكن إذا أراد الله السوء بقون ما يبقي منهم أحد. هذا الاستئصال، يعني هناك الناس يتصورون أن هذه حوادث، حوادث صارت مثل زلازل، مثل الزلزال اللي صارت مثلا في هذا المدينة، في هذا المدينة، خب ماتوا 20,000 مثلا، 100,000، لكن بقى منهم كثير، المجتمع باقي على قدم وساق، وبعد سنين تشوف أصلا صاروا مثل الأول. أما عذاب الله إذا نزل ما يبقي أحد، هذا القوم راحوا، ما يبقى منهم أحد، هذا عذاب الاستئصال. بعضهم يقول بأنه المراد به عذاب الآخرة، هذا بعيد، يعني ظاهر السياق بقرينة ما بعده اللي هم يقولون أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا، وهو يجيبهم إنما العلم عند الله. كل هذا يدل على أنه، ثم يذكر العذاب أنه كيف نزل العذاب. إذن هذا العذاب اللي كان يخوفهم به هو عذاب الاستئصال في الدنيا، والله تعالى يريد أن ينبه أهل مكة بهذا الأمر. البشر ما ينظرون إلى المستقبل، ينظرون إلى أمامهم، سنة سنتين عشر، خصوصا المجتمع المتخلف أصلا ما ينظر حتى بعد 30 سنة، مني إلى 10 سنين خلاص، ما في برامج طويلة الأمد، إذا أبدية أصلا ما ينظر إليها في الدنيا بس. ولذلك لو تقول لهم آخرة ما يخافون من الآخرة، قول لهم في الدنيا. الحين أكو ناس ما يصلون ولا يصومون، يدفعون الفطرة صدقة، ليش؟ هذا يدفع البلاء، الصدقة قايلين لهم تدفع البلاء، هذا مهم عندهم. الصلاة هو بتفيدهم في القيامة، مو مهم في القيامة، هذا طبيعة الناس. كان بعض الناس يقول بأنه مش فائدة أن الله تعالى يوم القيامة يعذب يزيد، بالدنيا ما نصل الحسين، يعني يتصور أنه عذاب جهنم شنو فائدته، شنو تأثيره، المهم الدنيا، تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، الله ما يهتم بالدنيا أصلا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الاستفهام للاستنكار، هناك موارد في الاستفهام نقول سويت هالشكل، يعني نستنكر أنه عمل هذا العمل. أجئتنا لتأفكنا، كأنه عمل منكرا، تريد أن تصدنا عن عبادة الأصنام. أجئتنا لتأفكنا يعني تحولنا، تصرفنا، الإفك هو التحويل والصرف والتغيير، ولذلك نقول للكذب أنه إفك، لأنه كلام محول عن واقعه، ما ينطبق على الواقع. أجئتنا لتأفكنا يعني تصرفنا عن آلهتنا، تمنعنا من عبادة الآلهة. هذا شيء غريب في البشر أيضا، أنهم يهتمون بعقائدهم الخرافية، ولذلك تجد بأن التحول العقائدي في المجتمع ما يحصل إلا ببطء، يعني مثلا مجتمع يتحول من دين إلى دين، من مذهب إلى مذهب، فجأة ما يصير، خلال سنة سنتين ما يصير، يطول. هذا من جهة تمسك الإنسان بعقائده وما ورثه من أسلافه. بيصير أن هذه الطفرة اللي حصلت الآن في الغرب هذا مو من جهة العقائد ابتداء من جهة الانحلال الخلقي، هذا يصير لأن هذا الإنسان يتبع شهواته وأمياله، الميول الحيوانية والغرائز الحيوانية تجره بالسرعة، وهذا يستتبع الانحلال العقائدي، واللي هم من أول ما انجروا إلى الانحلال العقائدي فجأة. الطفرة اللي حصلت في الغرب حصلت عن سبيل الانحلال الخلقي، أما التمسك بالعقائد الخرافية فهذا شيء غريب، تجد بين العلماء والمخترعين والأطباء والفاهمين يعني اللي لابد لهم أن يكون لهم فكر ومنطق وذوق، تجدهم إلى الآن يتبعون البوذية والهندوسية وهذه العقائد الخرافية يعني اللي تشوفونهم وأعمالهم، هذه العقائد تبقى كل ما تغيرت أنماط الحياة وتطورت الحضارة وتقدم العلم العقائد الخرافية الموروثة باقية في البشر. قوم عاد أيضا نفس الشيء، هذول كانوا متحضرين متقدمين في عهدهم، يعني مدنية عظيمة كان عندهم، ولكن هذا الخرافة باقية، عبادة الأصنام. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، هذا شيء مهم عندهم الآلهة، ثم حماقة وغباء أكثر أنهم يطلبون هذا العذاب الموعود. خب على الأقل احتمال موجود، يعني إذا واحد يهدد بشيء ماكو داعي أنت تقول فأتنا بما تعدنا، إذا هو جاي فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وهذا شيء يعني جدا رهيب، عذاب يستأصل المجتمع من أصله لا يبقي شيئا، وهم سامعين بهذا الشيء قبل ذلك، يعني مو شيء أول مرة، وهذا ما يسمعونه من إنسان ساقط، يسمعونه من إنسان ناصح، من إنسان عظيم يعرفونه بالصدق والأمانة، وهو هم لا يخبرهم عن نفسه ولا يخبرهم بالرمل والإصطلاب، يقول أن هذا وحي من الله العزيز الجبار المقتدر، ومع ذلك فأتنا بما تعدنا، مش كثر هذا غباء وجهل. يعني أنا قصدي أنه لا تتصور أن التقدم العلمي والحضاري هذا يجب علما وعقلا وفهما، هذا في إطار خاص يتقدم، إطار محدد ما يتجاوز هذا الإطار، ولذلك تجده في جهة ثانية سفيه وأحمق، ماكو داعي أن تطلب هذا الشيء وهذا العذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، هؤلاء تحدوا رسولهم بطلب العذاب، ما سألوه أنه متى العذاب أو كيف العذاب، إنما تحدوا أنه ائت. الرسول يريد أن يبرئ نفسه حتى من معرفة التوقيت والكيفية، أنا أصلا لا أعلم به، وحتى لا أعلم بأصله، هو من أصلا ما قال يأتي العذاب، أخاف عليكم، مجرد تخوف من العذاب، وهذا التخوف له مبرر، لأنه على الأقل لو ما كانت هناك رسالة ووحي على الأقل هو سامع بهذه الأخبار، كما أنتم أيضا سمعتم بأقوام ماضين رفضوا الرسالات ورفضوا الإيمان بالرسالات ونزل عليهم العذاب، على الأقل أنتم خافوا من هذا الشيء، مجرد تخوف، إني أخاف عليكم. ثم هو دور رسول، مجرد أنه يبلغ وينذر، لا يعلم بالكيفية وليس إليه الأمر إلى الله. قال إنما العلم عند الله، أنا ما أعلم بشيء، أنا لا أعلم أنه أصلا ينزل عذاب وما ينزل، كيف ينزل ومتى ينزل، لا أعلم بذلك، أنا مجرد منذر وأبلغكم ما أرسلت به، أنا أبلغكم الرسالة أنتم كيفكم، ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني أنا أبلغ ولكن ما أرى لهذا التبليغ صدى عندكم ولا أسماعا، بل إنما أجدكم قوما تجهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون. الجهل إلى معنيين في هذا الموضع، يمكن يكون المراد بالجهل السفاهة، يعني أنتم سفهاء تطلبون شيئا أمرا خطيرا يستأصل مجتمعكم، وهذا الجهل، أو جهل بمعنى الجهل بدور الرسول، يعني أنتم ما تعلمون أني أنا مجرد رسول، الأمر بيد الله مو بيدي أنا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، نزل عليهم العذاب. فلما رأوه يعني رأوا العارض، هذا في التعبير العربي يقال بأن الضمير هنا مبهم ما له معنى ولا يرجع إلى شيء، يفسره العارض يعني رأوا العارض، وهذا التعبير موجود في الكلام العربي وهو أفصح من أن يقال أن الضمير يرجع إلى ما تعدنا كما يقوله مفسرون آخرون. بعض المفسرين يقول أن رأوه الضمير يرجع إلى فأتنا بما تعدنا، ما تعدنا يعني العذاب، فلما رأوه يعني رأوا العذاب، هذا كلام لا يناسب القرآن، يعني لا يناسب الفصاحة القرآنية. رأوه يعني رأوا هذا العارض، العارض يعني السحاب الذي يعرض في الأفق، عريض في الأفق يعني، وكأن هذا ربما يكون يعني من أمارات الإمطار، يعني هذا سحاب ممطر. ورأوه مستقبل أوديتهم، ابتهجوا بهذا السحاب حيث كان يستقبل أوديتهم مراتعهم ومزارعهم، فتصوروا أن هذا السحاب يمطر، ربما كانوا كما يقال في الروايات أنهم أصيبوا بجدب وقحط ويعني عدم الإمطار، فبالنتيجة لما شافوا هذا السحاب ابتهجوا وفرحوا بأن هذا سحاب يمطر، قالوا هذا عارض ممطرنا. الحين قالوا واقعا أو هذا لسان حالهم، ابتهجوا بذلك، ربما خرجوا من بيوتهم يستقبلون المطر مساكين. وهذا جواب، هل هذا جواب من هود كما يقال أم أنه أيضا لسان الحال؟ لأن هذا في التعبير العربي، والقرآن هو أفصح تعبير عربي على وجه الأرض، ما يحتاج أن يكون هناك قائل قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني ما حد يصيح، يعني هذا مو شعار يصيحون عارض هذا عارض، هذا لسان حالهم، جوابهم أيضا لسان حال، مو إلا يكون واحد يقول لهم، المفسرين يدورون على واحد يقولون هود قال هذا الشيء، لا، أصلا هود طلع والعذاب ما نزل على المجتمع إلا بعدا، هذا شيء سنة من الله في جميع الأقوام أنه قبل أن ينزل العذاب يخرج الرسول، كما هذا ورد في سورة الأعراف وغيرها أيضا. فنجينا هودا والذين معه، بعدين كذا أن أرسلنا العذاب على هؤلاء، يعني هذا شيء طبيعي دائما في كل قوم من الأقوام، قبل أن ينزل العذاب الله تعالى يخرج الرسول من بينهم، ما يمكن أن ينزل العذاب على قوم وفيهم الرسول، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، فلازم يخرج الرسول، الله تعالى يخرج الرسول ثم ينزل العذاب، فما كان هود هناك حتى يقول لهم، هذا كلام مو صحيح، هذا مو خطاب أصلا، لسان الحال، بل هو ما استعجلتم به، هذا أصلا ما في مطر، هذا الريح، وهو هذا العذاب اللي أنتوا قلتوا فأتنا بما تعدنا، استعجلتم يعني طلبتم العجلة، الله تعالى ما كان يريد أن يعجل لكم العذاب، أمهلكم لما قلتم ائتنا بما تعدنا، اتفضلوا، بل هو ما استعجلتم به. شنو هو؟ ريح، يعني هذا خبرين، خبر أول ما استعجلتم به، الخبر الثاني ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح العاصفة الشديدة طبيعية أنها تدمر، هذا التدمير أمر طبيعي بالنسبة للريح، ولكن ما تدمر كل شيء، تبقي شيئا. البشر كثير منهم ينجون، كثير ربما الأكثر، يعني هذه العواصف اللي نسمع بها يعني في بلدان أخرى، إحنا الحمد لله ما عندنا هالعواصف. خب الناس يهربون، الحيوانات غالبا يعني تعلم بهبوب العاصفة وتخرج من البلد، يأوون إلى الكهوف، إلى أماكن اللي ما يحوشهم الريح. يعني بعدين يعني أكو هناك أشياء اللي الريح ما تدمرها نهائيا، لا، هذا الريح مأمورة تدمر كل شيء بأمر ربها، ما يبقي شيئا أبدا. أي أثر من آثار الحضارة الموجودة على هذه الأرض ما يبقى بعد إلا مساكنهم، هذا آثار المساكن، هذا لماذا؟ للعبرة، حتى الآخرين اللي يأتون بعد ذلك يرون آثار هذا القوم اللي ما بقى منهم ولا واحد حتى يعتبروا بهم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم مو على وضعها الأصلي، لا، مدمرة، ولكن باقي آثارها حتى يعتبر بها المعتبرون. ثم يعرج الخطاب إلى أهل مكة، كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني أنتم لا تتصوروا أن هذا شيء خاص بقوم عاد، لماذا عذب قوم عاد ولماذا نزل عليهم عذاب الاستئصال؟ لأنهم أجرموا، وكل قوم مجرمين. إذا صار القوم تارة إجرام خاص وتارة إجرام عام، وتارة هناك رسول وتارة ليس هناك رسول، فهذا يختلف. إذا كان هناك رسول يدعوهم وخالفوا الرسول فالله تعالى ينزل عليهم العذاب، ويريد أن يقول لهم أن هذا ليس شيئا يخص قوما دون قوم، بل هذه سنة الله في جميع الأقوام، والحمد لله.